بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنعام: ومن ذلك الهر والثعلب والدب، فهي عند مالك رحمه الله تعالى من ذوات الناب من السباع، وعنه رواية أخرى أنها مكروهة كراهة تنزيه، ولا تحريم فيها قولا واحدا، والهر الأهلي والوحشي عنده سواء، وفرق بينهما غيره من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة فمنعوا الأهلي. قال ابن قدامة في المغني: فأما الأهلي فمحرم في قول إمامنا ومالك وأبي حنيفة والشافعي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الهر، وقال ابن قدامة في المغني أيضا. واختلفت الرواية في الثعلب، فأكثر الروايات عن أحمد تحريمه، وهذا قول أبي هريرة ومالك وأبي حنيفة لأنه سبع فيدخل في عموم النهي، ونقل عن أحمد إباحته، واختاره الشريف أبو جعفر، ورخص فيه عطاء وطاووس وقتادة والليث وسفيان بن عيينة والشافعي، لأنه يفدى في الإحرام، لأنه يفدى في الإحرام والحرم، إلى أن قال: واختلفت الرواية عن أحمد في سنور البر، والقول فيه كالقول في الثعلب. وحكى النووي اتفاق الشافعي على إباحة الثعلب، وقال صاحب
ونقل النووي
نعم اتفق الشافعية على إباحة الثعلب. اتفاق الشافعية على إباحة الثعلب، أحسن الله إليك. وقال صاحب المهذب: وفي سنور الوحش وجهان، أحدهما لا يحل لأنه يصطاد بنابه فلم يحل كالأسد والفهد، والثاني يحل لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي، فيحرم الأهلي منه ويحل الوحشي كالحمار. وأما الدب فهو سبع ذو ناب عند مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وقال أحمد: إن كان الدب ذا ناب منع أكله، وإن لم يكن ذا ناب فلا بأس بأكله.
لا الدب نوع آخر مشهور مع الدب، بس أني ما أدري مشهور معروف. نعم
أحسن الله إليك. واختلف العلماء في جواز أكل الضبع، وهو عند مالك كالثعلب، وقد قدمنا عنه أنه سبع في رواية.
أعد
أحسن الله إليك. واختلف العلماء في جواز أكل الضبع، وهو عند مالك
الضبع نعم
وهو عند مالك كالثعلب، وقد قدمنا عنه أنه سبع في رواية، وفي أخرى أنه مكروه ولا قول فيه بالتحريم، والأحاديث التي قدمناها في سورة المائدة بأن الضبع صيد تدل على إباحة أكلها. وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأكل الضباع، قاله القرطبي، ورخص في أكلها الشافعي وغيره. وقال البيهقي في السنن الكبرى: قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة.
ما أدري والله، كان فيه سقط وإيش العبارة؟
أحسن لك. قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة.
يعني يذكر أنه كان يباع.
نعم.
كان يباع. يقول: وما يباع إلا
أحسن لك إلا بين الصفا والمروة بمكة.
يؤكد أنه يعني عند الحرم، عند المسجد، دل على أنه يعني لا شيء فيه أنه مباح، ولا هو بمكروه، بل هو مباح حلال حلا تاما. نعم
أحسن عليك. وحجة مالك رحمه الله تعالى في مشهور مذهبه أن الضبع من جملة السباع، فيدخل في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، ولم يخص سبعا منها عن سبع. قال القرطبي: وليس حديث الضبع الذي أخرجه النسائي في إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهي، لأنه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، وليس مشهورا بنقل العلم ولا ممن يحتج به، إذا خالفه من هو أثبت منه. قال ابن عمر: وقد روي النهي عن أكل كل ذناب من السباع.
قال
أحسن عليك، قال ابن عمر،
لا
أحسن، قال أبو عمر، قال أبو عمر: وقد روي النهي عن أكل كل ذناب من السباع من طرق متواترة، روى ذلك جماعة من أئمة الثقات الأثبات، ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبي عمار. انتهى. قال مقيده عفى الله عنه: للمخالف أن يقول أحاديث النهي عامة عن في كل ذناب من السباع، ودليل إباحة الضبع خاص، ولا يتعارض عام وخاص، لأن الخاص يقضي على العام فيخصص عمومه به كما هو مقرر في الأصول. ومن ذلك القنفذ، فقد قال بعض العلماء بتحريمه، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي هريرة رضي الله عنه، وأجاز أكله الجمهور منهم منهم مالك والشافعي والليث وأبي ثور وغيرهم، واحتج من منعه بما رواه أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيث من الخبائث. واحتج من أباحه وهم الجمهور بأن الحديث لم يثبت ولا تحريم إلا بدليل. قال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في خبث القنفذ: هذا حديث لم يروى إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد فيه ضعف. وممن كره أكل القنفذ أبو حنيفة وأصحابه، قاله القرطبي وغيره. ومن ذلك حشرات الأرض كالفأرة والحيات والأفاعي والعقارب والخنفساء والعضاءة والضفادع والجرذان والوزق والصراصير والعناكب وسام أبرص والجعلان وبنات وردان والديدان وحمار قبان ونحو ذلك. فجمهور العلماء على تحريم أكل هذه الأشياء لأنها مستخبثة طبعا، والله تعالى يقول: ويحرم عليهم الخبائث.
الظاهر أنها مستخبثة وهي خبيثة، ما هو مستخبثة وبس، مستخبث يعني تعافه نفوه أكثر النفوس، لكن يظهر أنها خبيثة. فيه وجوه أخرى، منها ما أمر بقتله، الفأرة والحية والعقرب،
الوزق،
كلها كثير أمر بقتله، ومنها خبائث. سبحان الله، الجعلان، إيش الجعلان؟ يعني بعض هذه الأشياء. نعم، كمل.
أحسن لي. ومن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو شهاب وعروة وغيرهم رحمهم الله تعالى. ورخص في أكل ذلك مالك، واشترط في جواز أكل الحيات أن يؤمن سمها. وممن روي عنه الترخيص في أكل الحشرات الأوزاعي وابن أبي ليلى، واحتجوا بما رواه أبو داود والبيهقي من حديث ملقم ابن تلبب. أحسن الله عليك. واحتجوا بما رواه أبو داود والبيهقي من حديث ملقم بن تلبب عن أبيه تلبب من ثعلبة بن ربيعة التميمي العنبري رضي الله عنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. واحتجوا أيضا بأن الله حرم أشياء وأباح أشياء، فما حرم فهو حرام، وما أباح فهو مباح، وما سكت عنه فهو عفو. وقالت عائشة رضي الله عنها في الفأرة: وما هي بحرام. وقرأت قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم الآية. ويجاب عن هذا بأن ملقم مستور لا يعرف حاله، وبأن قول أبيه رضي الله عنه لم أسمع لحشرة الأرض تحريما لا يدل على عدم تحريمها كما قاله الخطابي والبيهقي، لأن عدم سماع صاحب لأن عدم سماع صاحب لشيء لا يقتضي انتفاؤه كما هو معلوم، وبأنه تعالى لم يسكت عن هذا لأنه حرم الخبائث، وهذه خبائث لا يكاد طبع سليم يستسيغها فضلا عن أن يستطيبها. والذين يأكلون مثل هذه الحشرات من العرب إنما يدعوهم لذلك شدة الجوع، كما قال أحد شعرائهم أكلنا الربا يا أم عمرو ومن يكن غريبا لديكم يأكل الحشرات. والربا جمع ربيبة وهي الفأرة، قاله القرطبي وفي لسان أنها دويبة بين الفأرة وأم
حمين
وأم
أم حمين
عندي بالياء صلى عليك بن حبين
أم حبين
نعم
أم حبين نعم حبين.
ولتلك الحاجة الشديدة لما سئل بعض العرب عما يأكلون قال كل ما دب ودرج إلا أم حنين
حبين
نعم أم
حبين
حبين أحسن عليك. فقال لا تهن أم حبين العافية. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الفأرة وما ذكر معها من الفواسق، فدل ذلك على عدم إباحتها. واعلم أن ما ذكره بعض أهل العلم كالشافعي من أن كل ما يستخبط الطبع السليم من العرب الذين نزل القرآن عليهم في غير حال ضرورة من غير حال ضرورة الجوع حرام، لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث الآية، استدلالا ظاهرا لا وجه لما رده به أهل الظاهر من أن ذلك أمر لا يمكن أن يناط به حكم لأنه لا ينضبط. استدلال ظاهر لا وجه له لما لما رده بعض أهل الظاهر من أن ذلك أمر لا يمكن أن يناط به حكم لأنه لا ينضبط، لأن معنى الحديث معروف عندهم فما اتصف به فهو حرام للآية. ولا يقدح في ذلك النص على إباحة بعض المستخبثات كالثوم، لأنه ما أخرجه الدليل يخص به عموم النص ويبقى حجة فيما لم يخرج دليل كما قدمنا.
خبث الثوم والكراد أو مثل خبث محرمات من اللحوم من الحيوانات هذا خبث رائحة، وإلا هو مأكولات فيها منافع وفيها فوائد، لكنها خبث رائحة ليس هو كخبث الخبائث المحرمة المعروفة. واللحية بقول ولهذا أباحها الله، أن من أكلها غاية الأمر أنه يعتزل المسجد ومجامع الناس لأن ذلك يؤذي، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم
أحسن عليك.
الجرذان هو الفار الشيخ
شو؟
الجرذان هو الفار
كان من الفصيلة من فصيلة الفار. نعم.
ويدخل فيه أيضا كل ما نص الشرع على أنه خبيث إلا لدليل يدل على إباحته مع إطلاق اسم الخبث عليه. واستثنى بعض أهل العلم من حشرات الأرض الوزغ، فقد ادعى بعضهم الإجماع على تحريمه، كما ذكره ابن قدامة في المغني عن ابن عبد البر، قال مقيده عفى الله عنه. ويدل له حديث ابن شريك المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ. وكذلك روى الشيخان أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه موصولا عند مسلم ومحتملا للإرسال عند البخاري، فإن قوله وزعم سعد رضي الله عنه أنه أمر بقتله محتمل أنه أمر بقتله محتمل لأن يكون من قول عائشة رضي الله عنه، ومحتمل لأن يكون من قول عروة وعليهما، فالحديث متصل، ويحتمل أن يكون من قول الزهري فيكون منقطعا، واختاره ابن حجر في الفتح، وقال كأن الزهري وصله لمعمر وأرسله ليونس انتهى. ومن طريق يونس رواه البخاري، ومن طريق معمر رواه مسلم، وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الترغيب في قتل الوزغ، وكل ذلك يدل على تحريمه. واختلف العلماء أيضا في ابن آوى
إلى آخره.
أحسن الله عليك.
نعم.